بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر السابع محصله لو اشترط الفصح عند رد الثمن. نطرح هذا التساؤل: لو رد البائع نصف الثمن او ربع الثمن او ثلاثة ارباع، والتعبير الجامع رد بعض لا جميع الثمن، فهل له حق الفسخ حينئذ اذا رد البعض ولم يرد الكل؟ الجواب كلا. ليش؟ طواف النقطة. لان ظاهر هذه الجملة اذا رددت الثمن، ظاهره ظاهر هذه الجملة يعني اذا رددت جميعا الثمن فرد البعض لا يكفي. عليكم السلام ورحمة الله. وهل للمشتري سؤال وهل للمشتري ان يتصرف في هذا البعض من الثمن؟ الجواب كلا، لانه لا يصير ملك للمشتري الا متى؟ بعد الفسخ. والفسخ قلنا لا يمكن قبل ردي تماما الثمن، فهو باقي على ملك البائع، فكيف يتصرف فيه المشتري؟ سؤال ثاني: واذا تلف هذا الثمن فهل يضمنه المشتري ام لا؟ الجواب نعم، يضمنه المشتري، فيما اذا دفعه البائع بعنوان الثمن. اذا دفعه بعنوان الثمن فلو تلف عند المشتري يضمنه المشتري. نعم، لو دفعه هذا البائع، دفع هذا البعض من الثمن الى المشتري لا بعنوان انه ثمن، بل بعنوان ان يكون امانة عند المشتري بين آونة واخرى يأتيه باضعاف من الثمن حتى يكمل المجموع، مجموع الثمن، فوضعه امانة عنده حتى يكمل. واذا امان الامين ما لم يفرط لا يكون ضامنا. وبهذا اذا اتضح هذه الامور. سؤال جديد رقم شقد ما ادري، ثلاثة هذا شو شقد: لو شرط البائع على المشتري قال له اذا اتيتك ببعض الثمن فافسخ البيع بمقدار ذلك البعض، يعني اذا اعطيتك نصف الثمن تعطيني ماذا؟ نصف الدار. ربع الثمن تعطيني ماذا؟ ربع. هذا يجوز هذا الشرط سائغ او ليه؟ قبالي قبالي. المؤمنون عند شروطهم، لكن لعلك تقول لي شيخنا اذا رد البائع نصف الثمن وفسخ، في كم فسخ؟ في نصف المبيع، يلزم التبعض على من؟ على المشتري. تبعض الصفقة يعني الصفقة اشراها المشتري، المبيع الذي اشتراه المشتري سوف يتبعض عليه، فهل له خيار تبعض الصفقة؟ الجواب اذا انتهت المدة المقررة، هي المدة المقررة كم؟ سنة مثلا، ولم يأتي البائع بجميع الثمن حتى يفسخ جميعا، في يسمونه دول وياي جميع البيع في مجموع المبيع، فالخيار تبع هذا الصفقة موجود علما للمشتري اذا انتهت المدة، مناسب يعني. بل حتى لو لم تنتهي المدة تبعض الصفقة صار على المشتري، فله حق خيار تبعض الصفقة المشتري، يعني طبيعة خيار تبعض الصفقة يعني شنو؟ يعني المشتري يأتي للبائع يقول له أنا فسخت جميع البيع، أعطيني فلوسي، يقول أعطيني فلوسي، يوم مطيني نص فلوسي، يوم مطيني ربع فلوسي، اعطيني كل فلوسي واعطيك كل الدار في امان الله، سلمكم الله، لا اعرفك ولا تعرفني. يلا فالشيخ الانصاري يقول له الحق، اذا انتهت المدة بل قبل انتهاء المدة. اقول تعليق عندنا، تعليق التفت جيدا، معظم المطالب لا معنى لثبوت خيار تبع الصفقة للمشتري، لأن المشتري من الأول أقدم هو بنفسه وباختياره على هذا التبعض، لأن البائع المفروض اشترط عليه إن رددت ربع الثمن فأفسخ في ربع الثمن، يعني أضعف عليك الصدق، معناه موتي ولا. فالمشتري حينما قبل معناه هو اقدم بنفسه على هذا التبعض، فكيف يريد الفسخ من باب خيار تبعض الصفقة مع انه هو قد اقدم من الاول؟ بلي، فهذا الذي افاده الشيخ محل تأمل. سؤال جديد رقم ما ادرج قد، اذا قال البائع للمشتري إن رددت بعض الثمن مثل ربع الثمن فلي حق الفسخ، فيما سبق كنا نقول في ماذا لي حق الفسخ فيما سبق؟ إن رددت الربع لي الربع، فسخت الربع هنا لا في الجميع، يقول إن رددت ربع الثمن فلي حق فسخ جميع الدار، جميع الدار مالي، يجوز هذا يوم يجوز قدري أم يجوز؟ المؤمنون عنده شكوا بي يجوز، لكن بعد الفسخ في جميع الدار ودفع ربع الثمن يبقى لنا شقد من الثمن؟ ثلاثة ارباع الثمن في ذمة من تبقى؟ في ذمة بائع، تبقى يطالبه المشتري كدين، تبقى دين في ذمته، لا بأس بذلك. انتهى يا اخي هذا الامر، اطبق العبارة لا افهرش، هو مفخص معي. الامر السابع، اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن، اطلق يعني شنو اطلق؟ يعني قال عند رد الثمن انا افسخ، وضعنا اطلق بعد اطلق كلامه لم يقل حتى بل اذا رددت بعض الثمن لي حق الفسخ، لا اطلق كلامه، قال اذا رددت اذا رددت الثمن وظاهر الاطلاق اذا رددت الثمن يعني جميع الثمن لا حتى بعض الثمن. فاذا اطلق اشتراط الفسخ عند رد الثمن برد الثمن لم يكن له ذلك لم يكن له ذلك شنو ذلك يعني الفسخ الا متى الا برد الجميع. فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ وهو واضح هذا يا اخي يعني الشرط ورد الجميع فرد البعض لا يكفي. هذا السؤال الاول الذي سألنا اذا رد البعض هل للبائع للمشتري حق التصرف؟ قلنا لا لانه بالي هذا ملك للبائع لان ما فسخ البائع بعده وليس للمشتري التصرف في المدفوع الذي دفع اليه ليس له حق التصرف فيه ليش لبقائه على ملك البائع. ليش باقي على ملك البائع؟ قلنا لانه اذا رد عليكم السلام ورحمة الله اذا حصل رد بعض الثمن حق الفسخ موجود اذا لم يفسخ اذا هو باقي على ملك البائع. خب سؤال الذي هذا قلنا انه ضامن او ليس بضامن؟ يقول والظاهر انه ضامن له لو تلفه اذا دفع الهيابة عنوان الثمنية ضامن بلي لو تلفه الا ان يصر انه لا امانة بيدك الا ان يجتمع مقدار قدر الثمن. قدر الثمن يعني شنو؟ يعني مقدار الثمن يعني مجموع الثمن حتى يفسخ البائع بعد ما يجتمع الجميع. فالخلاصة اذا امانة بري حق الفسخ ماذا؟ اذا امانة ضمان ما موجود اما اذا لا بعنوان الامانة بعنوان الثمنية ضمان موجود. هذا السؤال الاخر اللي يسألنا انه لو شرط البائع الفسخ في كل جزء من المبيع يعني برد ما يخصه من الثمن يعني اردت الربح فليفسخ في ربح الدار اردت النصف فليحق الفسخ في نصف الدار يجوز البائع؟ يقول جاز فيما قابل المدفوع يعني بقدر المدفوع المدفوع نصف الثمن تفسخ في نصف الثمن ربع الثمن في ربع الدار وهكذا. لكن قلنا المشتري الى حق تبعض الخيار تبعض الصرف وتبعض عليه الدار لكن مش وقت اذا انتهت المدة اذا فرض ان المدة انتهت ولم يكمل البائع الثمن حتى يفسخ الجميع الى حق المشتري خيار تبعض الصرف. بل الشيخ قلنا قال حتى قبل الشيء يسمونه الا ان يقبل وللمشتري خيار التبعيض اذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة وهل له ذلك قبل خروجها قبل خروج المدة؟ الوجه ذلك يعني الى حق واحنا علقنا قلنا ليس له حق لا قبل المدة كما هو واضح بل لعله يمكن ان يقال حتى بعد انتهاء المدة ليس له حق لانه هو اقدر بنفسه بالبيان الذي بينته. السؤال الاخير الذي هذا سألنا وانه هل يجوز ان يقول له اذا رددت بعض الثمن مثل ربع الثمن افسخ في الجميع؟ كنا بهذه يبقى الثلاث ارباع امانة دين في ذمة تشي يسمونه في ذمة تشي يسمونه منه الباع. ويجوز اشتراط الفسخ في الكل في كل الدار برد جزء صيغة جزء من الثمن صيغة جزء معين ربع الثمن برد جزء معين من الثمن في المدة يعني في السنة جزء معين مثل ما قلنا ربع الثمن يو جزء غير معين غير معين يعني شو بان قال على انه اردت بعض الثمن لكن ما عين البعض ربع ثلث ثمن نصف كذا كذا بل بجزء غير معين ايضا سيبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ. الامر الثامن لحد الان يا اخوان يا اخوان لحد الان كنا نقول يجوز للبائع ان يشترط لنفسه عندما يرد الثمن ياخذ شنو المبيع. قول عكس شلون يجوز او ما يجوز العكس بالعكس بالعكس يعني شنو شلون يعني المشتري يقول المن للبائع متى ما رددت عليك المبيع خلال سنة يلزم ان ترد علي الثمانين. يجوز هذا بالعقل يخفق به المؤمنون عند شروطهم يشمله، ما بي بأس هذا. وإن كان الرواية السابقة واردة عين الأربعة التي قرأناها عين واردة، البائع إذا اشترط الفسخ عند رد الثمن العكس لم يذكر في الرواية، لكن لا نحتاج إلى روايات خاصة، تكفينا العمومات، عمومات المؤمنون عند شروطهم. سؤال: هل يلزم اذا اشترط المشتري رد المبيع، هل يلزم ان يرد نفس المبيع؟ اين المبيع في الثمن؟ كنا ماذا نقول في الثمن؟ لا يلزم، خصوصا احنا قلنا في زماننا هذا، خصوصا في زماننا هذا لا فرق بين تومان وتومان، بل هو في الحقيقة يبيع المكتب لأن الدنيا ضاقت عليه، فيريد فلوس حتى يشتري بها خبزا والحبابا، مو تقلنا يا ولا؟ إذا من الأول هو يريد التصرف في الثمن ويريد رد مثل الثمن. أي وين في الثمن كيف؟ أما في المبيع كيف؟ يعني المكتبة، هل يلزم عين رد نفس المكتبة؟ إذا المشتري متى ما رددت المبيع فانت يكون ترد لي الثمن، هل يلزم ان يرد عين المبيع عين المكتبة يو يرد ولو بدلها؟ شنو بنظركم الشريف؟ احنا لا، احنا ظاهر بعد لابد من الرد نفس العين، مقتضى الاطلاق الانصراف الى ردي نفس، مضافا الى ان الاغراض هنا قاعدة دينا بنفس العين، بنفس هذه المكتبة، بنفس هذه الدار، بخلاف فيما في الثمن الاغراض لا تقوم بعين هذه الاوراق، اما في المبيع هذا واضح. فاذا في المبيع اذا شرط رد المبيع فمن اللازم رد عين المبيع، بل يجوز رد البدل عند التلف. هذا رقص، يعني عند تلف المكتبة يقول المشتري واذا تلفت المكتبة ببيع لان بعتها باحتراق بسرقة ايضا الي حق الفسخ، لكن اذا رددت المثل او القيمة لان حق الفسخ يسود. هذا لا بأس به
اذا اشترط ذلك في مثل العقد،
في مثل عقد لا بأس به اذا اشترط ذلك في مثل عقد. قال المشتري للبائع، قال اذا المكتبة موجودة ارد نفس المكتبة، واذا ما موجودة ايضا الي حق الفسخ. يقول له المكتبة ما موجودة بعد شنو لك حق الفسخ؟ يقول له لا ارد لك مثلها. يجوز؟ لا بأس. اشتراط رد المثل البدلي عند عدم وجود العين جائز بلا اشتراط. بس لعلك تريد تسأل سؤال تقول لي شيخ هل يجوز اشتراط رد البدل عند وجود نفس العين؟ هذا يجوز او ما يجوز؟ يعني المشتري يقول للبائع لي حق ان افسخ اذا رددت بدل المكتبة وإن المكتبة بنفسها موجودة، هذا الاشتراط صحيح أم لا؟ وإن المكتبة موجودة هذا الاشتراط صحيح أم لا؟ هذا لا محل تأمل، هذا يا أخي هذا محل تأمل، جوابه محل تأمل محل إشكال. لماذا؟ لأنه عند وجود العين لا ينتقل إلى البدل، مقتضى الفسخ رجوع كل عين الى صاحب مع وجودها، هذا مقتضى الفسخ. الى صاحبها مع وجود. فكيف انت تشترط رجوع بدلها مع وجودها؟ تشترط رد بدل، هذا لا يجوز، لان مقتضى الفسخ رد نفس العين. نعم يجوز ان تشترط بهذا الشكل، هذا لا بأس، ام هكذا تقول؟ اذا العين كانت ثالثة، اذا ثالث اردا بدلها، هذا قبل قليل قلناه، لكن اللي قاعد اقوله جديدا هذا الشيء الاضافي، هذا ايضا انه اقول له اذا العين تعرف اردا بدلها، لكن هي العين قيمية ومثلية، المكتبة قيمية ام مثلية في هذا الزمان بحسب الظاهر؟ ماذا مثلية بعد، ها الشباب الزمان كان قيمية اظن، اما بهذا الزمان بحسب الظاهر مثلية، فهي مثلية فيكون يرد مثلها. فهو شي يقول له، يقول ان كانت ثالثة ارد قيمتها لا مثلها، معناها مثلية، يشترط رد القيمة في المثلي او رد المثل في القيمة. هذا يصح ومن يصح يا اخي؟ فرقوا يا اخي بين ما طرحناه الان وما طرحناه قبل قليل. قبل قليل كنت اقول اذا المكتبة موجودة لا يجوز اشتراط الفسخ برد بدلها مع وجودها. كيف ترد البدل؟ هذا خلاف مقتضى الفسخ. مقتضى الفسخ رجوع نفس العينين الى مكانهما السابق. حتى في الثمن مع وجوده، لذلك الشخص في مشروع كان يتأمل في انه مع وجود العين عين الثمن كيف ينتقل الى البدل؟ لا يجوز. بلي اما الان الشيء الجديد الذي اطرحه انه اذا العين ثالثة يجوز اشتراط الفسخ برد بدلها، لكن هل يحق لي ان اشترط هكذا انه اذا هو مثلي ارد لك القيمة؟ هذا الاشتراط يصح او بالعكس يصح هذا الاشتراط ام لا؟ هذا السؤال يا اخي نفسه يجي يا اخي، نفسه يجي يا اخي، ذلي نفسه يجي يا اخي، نفسه يجي في باب الامور التي تضمن، في باب مثل الامور التي مضمونة، مثلا في باب العارية، في باب الكذا، عارية الذهب والفضة او غير ذلك، يشترط ضمان المثلي بالقيمة، هذا يصح وما يصح، او بالعكس يصح وما يصح؟ لعلك انت شو تقول؟ تقول لا ما يصح، لان الشيء اذا كان مثلي وتلف، مقتضى كونه مثلي اذا تلف قاعدة على اليد، شو تقول لي؟ انك ضامن علما للمثل، اذا مثلي ضامن للمثل، فاشتراط رد القيمة مخالف لما هو المشروع ولما هو الثابت في الشريعة الإسلامية. المشروع الثابت في الشريعة الإسلامية أن المثل إذا تلف تنشغل الذمة بمثله، فاشتراط دفع القيمة مخالف لما هو مشروع وثابت في الشريعة الإسلامية، فيكون هذا الشرط مخالف للمشروع للكتاب والسنة فباطل يكون. لعلك هكذا تقول، والجواب ان يقال، والجواب ان يقال، يمكن تصحيح هذا الاشتراط بهذا الشكل، بهذا الشكل تصحيحا، بان اقول اذا تلفت العين التي هي مثلية فذمتك بما تنشغل بالمثل، لا انه اقول تنشغل بالقيمة حتى تقول مخالف للمشروع، لا بالمثل، لكن في مقام تفريغ الذمة اريد منك دفع القيمة بدل من المثل الذي انشغلت ذمتك به، يعني في مقام الوفاء اريد ان خفي وترفع شغل ذمتك، هي ذمتك بما اشتغلت ذمتك، ترفعها بما بالقيمة. اذا بهذا الشكل كان الاشتراط هذا لا بأس به. هذا الاشتراط ماذا؟ هذا الاشتراط اشتراط ماذا؟ صحيح لا بأس به، انما يكون اشتراط باطل لو قلت له هكذا: اذا تلفت المكتبة ذمتك تنشغل بما بالقيمة، بل هذا مخالف للمثل. اما اذا قلت لذمتك تنشغل بالمثل لكن في مقام الاداء تؤدي ماذا؟ القيمة. وهذا لا بأس به، هذا جائز، هذا جائز لا بأس به في مقام الوفاء. انسان يمكن انسان ايش قد اطلبك فلوس الترر؟ لا تقول لي شيخنا اصلا ما تطلبني، لا ساعة الترر اطلبك فريق شيخ جبة وقلي ساعة الترر اطلب ساعة اطلبك جبة اطلب يا اخي ما يخالف. في مقام الوفاء اقول لك صحيح انا اطلبك جبة وقميصة، لكن بدل الجبة والقميص اريد ان اتفرغ ذمتك بشنو؟ شسوي انا جبة وقميص شسوي بيه؟ طيني كتاب مكاش في مقام الوفاء ايفاء ما في الذم وجائز، هذا جائز. انا لم اقل له ذمتك تنشغل بكتاب المكاسب، حتى تقول لي هي الذمة مشغولة بالجبة والقميص كيف تنشغل بكتاب المكاسب؟ لا، في مقام الوفاء اريد من عندك ماذا؟ هذا الشيء تعطيني بدل عما اشتغلت به ذمتك، هذا ليس بمخالف للمشروع. اذا في مقامنا لا بأس بان يشترط دفع البدل عند التلف بهذا الشكل، يقال اذا المكتبة مثلية تدفع لي ماذا؟ قيمتها، تدفع لك انشغال الذمة عند تلفها، لا بأس بهذا الاشتراط وليس هو مخالف للمشروع. طبق العبارة. الامر الثامن: كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، العكس ايضا يجوز، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ. يشترط المشتري انه الي حق الفسخ اذا رديت لك المثمن الدار. نقطة يا بسؤال، هذا الذي قلنا انه هل يلزم رد نفس العين ام لا؟ قلنا به في الثمن كنا نقول لا، خصوصي هذا الزمان قلنا، اما في المثمن بلي، ولا اشكال في انصراف الاطلاق، اطلاق رددت المبيع لي الفسخ ظاهره ينصر بدون اذا رددت عين المبيع لا بدله، ولا اشكال في انصراف الاطلاق الى نفس العين ما يجوز رد بدله، فاذا تلفت العين ما لك حق الفسخ حينئذ برد بدلها. ولا في جواز، يا بس اذا قلت له اذا تالف الدار الي حق الفسخ برد البدل، يجوز هذا الاشتراط ولا؟ اذا تالف الدار الي حق الفسخ برد، حطها لي حطها لي. ولا في جواز، هاي ولا في جواز عطف علينا، يعني ولا اشكال في انصراف ولا اشكال في جواز، ففي جواز عطف على في انصراف مو عطف على لا اشكال. اذا تقول عطف على لا اشكال يعني شيله لا اشكال، وما يصير عبارة توقف، فعطف علينا على في انصراف. ولا في جواز التصريح، يعني ولا اشكال في جواز التصريح برد بدله، يو بدلها مو احسن بدل العين، مع تلفي بدل المبيع مع تلف المبيع، هذا لا بأس. ليه؟ لان مرجع هذا الاشتراط الى انه الى اشتراط الخيار، يعني الى الخيار برد البدل المبيع عند تلف المبيع، خشكوا بي، لان مرجع هذا الاشتراط الى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده وبدل مع تلفه، مع تلفه يعني شنو؟ مع عدم بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ، خشكوا بي خشكوا بي خشكوا بي. سؤال جديد، هذا اللي هم بيناه، انه هل يجوز انا اقول لك اذا العين موجودة افسخ انا لكن بردي بدلها، لا بردي نفس مع وجود ان هذا مخالف المقتضى الفسخ وفي لا مقتضى الفسخ مع وجود العين ترفع العنان وفي جواز اشتراط رد بدله ولو مع التمكن من العين اشكال وجه الاشكال شنو من انه خلاف مقتضى الفسخ لان مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين الى صاحبه يعني كل من العينين يرجع الى صاحبه فاشتراط البدل مع التمكن من العين مطلوب اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع بل ليس فسخ في الحقيقة فسخ في الحقيقة مقتضى كل شيء يرجع الى صاحبه نعم الشيخ بعد ما بين قال اشكال من انه ومن انه ما قال الثاني من تفسير شذولا يا لا بعد لعله ذاك لوضوحه لم يذكره يعني ومن انه مشمول لقاعدة لعموم المؤمنون عند شروطه على اي حال نعم لو اشترط رد الثالث يعني قال له اذا المكتبة الفسخ وهي المكتبة مثلية فانا ارد لك القيمة رد كرات 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 لا بأس به نعم لو اشترط رد الثالث بالمثل ارد بالمثل في الاشياء القيمية او بالقيمة ارد في الاشياء المثلية امكن الجواز لان هذا معناه انه في مقام ايفاء الذمة وارضة ارد لك المعاكس لا ان ذمتك تشتغل بالمعاكس لا بأس به لانه بمنزلة اشتراط ايفاء ما في الذمة بغير جنسه ايفاء فما تعد تلتفت الى كلمة ايفاء يعني بمقام ايفاء اريد ان توفيني بكذا لا اشتراط ضمان الثالث انا ما مشترط عليك انه انت تضمن ذمتك ذمتك تصير ضامنة للمثل بالقيمة لا 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 انا ما مشترط عليك ذمتك ضامنة للمثل في المثل لكن في مقام الوفاء اريد ان القيمة ولا بأس بذلك لا اشتراط يعني ليس مرجعه الى اشتراط ضمان الثالث المثلي بالقيمة او القيمي بالمثل لا ليس من هذا القبيل حتى بالمخالف المشروع ولا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد الى البايع ما اقتضاه العقد ماذا عند الفسخ ماذا يقتضي العقد انه يرجع المثل في المثليات تنشغل الذمة بالمثل في المثليات وبالقيمة في القيميات مقرات هذا اشبه شيء بعقد التفسير انا لم اشترط خلاف هذا الذي يقتضيه فسخ العقد وانما اشترطت انه في مقام الوفاء اريد المعاكس الوعد العين يرجع فتأمل لعل الامر بالتأمل اشار الى ان هذه الفكرة قد يطبقها مطبق قد يطبقها مطبق في بالي 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 اذا العين كانت موجودة اذا العين كانت موجودة الشيخ قال ما يجوز رد بدلها لان مع وجود العين الذمة تنشغل بالعين يمكن لقائل ان يقول نفس الفكرة مطبقها هنا بأن يقال عند وجود العين ذمتي منشغلة بمن برد نفس العين لكن في مقام الوفاء أرد لك البدل هذا التصوير ليش ما نطبقه هذا البيان ليش ما نطبقه يمكن تطبيق قد يقال يمكن تطبيقه هنا فليش شيخنا فيما صدر قلت ما يجوز هذا هذا بسيط حين اذا نرجع ماذا الى القيمة هو هذا الذي تقدم في ما سبق في كتاب البيع عندنا انه نرجع الى السوق بعد نشوف على ان القيمة الان لهذا الشيء قيمته شنو كم ويجوز اشتراط الفسخ لكل سؤال شنو السؤال في ما سبق كنا نقول البائع يجوز ان يشترط شو يشترط البائع الفسخ عند رد شي يسمونه قلوية ثمن او المشتري يشترط عند رد الفسخ عند رد مثمن الان السؤال هذا نسأله انه كلاهما يشترط كيف يجوز او ما يجوز هذا يشترط وذا لا احدهما فيما تقصنا نقول احدهما اما هيك هي جواب الثاني شكو بي واذا جوزنا كل منهما فكلاهما ايضا باعلي المؤمن عن المظلم جل ويجوز اشتراط الفصل كل منهما برد ما انتقل اليه البايع انتقل الى الثمن مو برد الثمن المشتري انتقل الى مبيع بره يسرع عند رد المبيع او بدل اذا كان تالي يقول له يا رد اللي انتقل الي اذا موجود يا بدل كل منهما اشترى ذلك لا بأس بذلك والله العالم مسألتهم نحصل هذه المسألة الجديدة انه قلنا يجوز للبائع ان يشترط الفسخ متى عند رد الثمن. السؤال الذي نطرحه هذه العملية مختصة بالبيع او تشمل غير البيع بقية المعاملات يعني مثلا في الايجار يقول صاحب الدار الذي دفع الدار يقول ما بيني وبين شهر ان ارجعت لك مال الايجار فانت ترجع لي الدار يجوز هذا الشيء ام لا او بالعكس مش ذلك الطرف يشترط الجواب نعم يجوز ذلك وهذه العملية عملية الاشتراط اشتراط الفسخ برد احد العوضين لا تقول ثمن الثمن يختص بالبيع برد الحوار حتى يشمل كل المعاملات هذه العملية تعم جميع المعاملات ولا تختص بالبيع كما صرح بذلك بعض العلماء ايضا الدليل على التعميم ماذا اذا واحد سألنا قال الدليل على التعميم يقول الدليل المؤمنون عند شروطهم صحيح تلك الروايات الاربع مختصة بأين بالبيع لكن العمومات المؤمنون عند شروطهم لا يختصوا بالبيع وجميع المعاملات يمكن ان نسري هذا الاشتراء اليها حتى اذا كانت المعاملة لا تشتمل على معاوضة من طرفين مثل الاجارة تشتمل على معاوضة مزارعة تشتمل مساقات تشتمل كل منهما يدفع شيء يسموها ماذا معاوضة من الطرفين نحن نقول حتى المعاملة اذا لم تشتمل على معاوضة من الطرفين لكن كانت لازمة ولو لازمة من طرف واحد يجوز هذا الاشتراط فيها كما مثل من كما في الرهن الرهن عملية الرهن لا تشتمل على معارضة من الطرفين فقط المستدين ايش يدفع يدفع الوثيقة وثيقة الرهن اما التذا ما يدفع ليست معارضة من الطرفين ما موجود معارضة فلا واحد منكم ترى يشتبه ثلاث مرة يقول لي شيخنا ليش واحد يعطي وثيقة واحد ياخذ شيء يسمى فلوس يعني انفر بالتالي ماذا دين وفي يسمونه او وثيقة، يعني المستدين يأخذ دينا ويدفع وثيقة رهنا، وذات شي يسمونه بالعكس اذا صار معاوضة من الطرفين. قد واحد ترى يشتبه هذا الاشتباه، جوابه ماذا؟ انت لا تخلط بين الرهن وبين الدين، عملية الدين معاملة مستقلة عن عملية الرهن. انسان اول يستدين وبعد ذلك معاملة اخرى هذه بعد الدين بعد القرض، وثيقة يأخذ هذا الشيء يسمونه من يدفع الفلوس، يأخذ وثيقة من ذلك الذي اخذ الفلوس. هذه العملية الثانية هي ماذا؟ الرهن، لا انه ذني معاملة واحدة بل معاملتين، عندنا كتاب الدين وعندنا كتاب الرهن، مو انه ذني معاملة الرهن والكذابة دي تهليل اثنين اشياء اثنين، فعملية الرهن تصير بعد عملية السبالي. وان كان ماذا احنا مثلا في العقل لعله غالبا ماذا يوقعون الرهن في ضمن الدين في معاملة واحدة يخلطون بينهما، لكن شرعا هي ماذا عملت الرهن تكون بعد عملية ماذا على اي حال. فالمقصود فالمقصود هي ليس فيها معاوضة من طرفين، وانما فقط ماذا دوري ذلك المستدين يدفع شيء، فاذا يدفع وثيقة، اذا ليست معارضة من الطرفين، لكنها لازمة من طرفنا ومن طرف واحد لازمة من دون طرف ثاني. من اي طرف لازمة؟ من طرف من دفع الوثيقة يعني المرتهن، يعني ما ادري شي يسمونه الذي دفع ماذا الرهن، اما الذي اخذ الرهن من جهته لا ليست لازمة، وانما اذا راجع بطل عن الرهان شكوا فيه كل شيء هذا يجوز له بلا اشكال، انما الذي لا يجوز له ان بان يتراجع هو ذلك الذي دفع الرهن كما هو واضح، فهي لازمة من طرف واحد لا من الطرفين، فاذا لازمة من طرف واحد فيجوز جعل الخيار لذلك الذي من ناحيته المعاملة لازمة، طبيعي الذي من ناحية المعاملة جائزة لا معنى لأن يتعلم يشترط هذا الشرط، لأن هي من جهة لازمة جائزة المعاملة في نموذج جائزة، شنو الداعي بعد تفعل لك خيار برد ما أخذته؟ أنت تقدر تفسخ وتبطل من دون حاجة الاشتراط، دليل الذي يجوز هذا الاشتراط ذلك الطرف الذي من ناحية لازم. أقلت الكلام يا أخي، أقلت الكلام. الخلاصة هذا الاشتراط جائز في غير البيع في جميع المعاملات حتى المعاملات التي لا تستمر على معاوضة من كلا الطرفين، بل اذا كانت لازمة من طرف واحد يكفي هذا الاشتراط، طبيعي الاشتراط من ناحية يكون من ناحية الذي من ناحيته لازمة، بل نقول اكثر من هذا، بل نقول اكثر من هذا، نقول مقتضى المؤمنون عند شروطهم ان هذا الاشتراط يجوز حتى في المعاملات الجائزة، مثل من الجائز من الطرفين، مثل من مثل الوكالة مثل العارية مثل ما ادري شنو ذن الذي جائزة في نفسه، الهدى غير المعوضة جائزة في نفسه، فمقتضى المؤمن عند شروطه الشمود، لكن بما انه لا فائدة من هذا الاشتراط له هذا الاشتراط، لان هي المعاملة في نفسها جائزة، فلا نقول بصحة هذا الاشتراط، فعدم صحة هذا الاشتراط في المعاملات الجائزة من اي باب؟ لا من باب ان دليل المؤمنون عند شروطهم لا يشمل، بل من باب وجود المانع الخارجي وهو اللغويات، فاذا المؤمنون عند شروطهم لولا محذور اللغويه له قابليه ان يشمل جميع المعاملات حتى المعاملات الجائزه من الطرفين، لولا المانع الخارجي وهو اللغويه هو له قابليه ان يشمل، زين هذا صار واضح. وبعد هذا وقع كلام بين الفقهاء في جملة من المعاملات انه هل يدخلها ويصح فيها اشتراط هذا الاشتراط ام لا. نحن وقع نقاش في الصغريات في بعض الموارد كلام بين نذكر بعض الموارد. اليوم نذكر المورد الاول. المورد الاول الايقاعات. الايقاعات التي تتقوم بطرف واحد مشي كالطلاق كالتحرير كالما ادري شو نقول يا بعد ما ادري. هذه هل يصح فيها الاشتراط ام لا؟ احنا المعروف لما نقرأنا شرائع ذاك الزمان سامعين ان الايقاعات لا تقبل الشرط. ايش احنا سامعين ذاك الزمان؟
تحليل
عن العقل. ايه 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 لا تقبل الشرط؟ بعضهم حلل بهذا التعليل قال لأن الشرط يحتاج إلى طرفين وفي الإيقاعات لا يوجد. نستفيد شلون ولا طرفان فقط إيجاء قبول لا يوجد في من في الإيقاعات فلا يصح فيها الاشتراط من هذه الناحية. الشيخ الانصاري يقول جوابه هذا واضح. نقول له صحيح الشرط يتقوم بمن بالطرفين لكن ما هما الطرفان؟ شارط ومشروط عليه لا موجب وقابل. فرق بين المطالبين. انت قاعد تخلط بين المطالب. الشرط يحتاج الى طرفين لكن ليس الطرفان موجب وقابل. حتى تقول لي في الإيقاعات لا يوجد إيجاب وقبول بل تحتاج إلى شارط ومشروط والشارط والمشروط عليه يتفوت في الإيقاعات كما صرحوا في باب العتق. أعتق عبدي أقول له أنت حر لكن اسمع بشرط. تدري شنو هو الشرط يا عبدي؟ تذهب إلى الكعبة المشرفة وتبقى خادما فيها لمدة سنة. قالوا يجوز هذا الاشتراك مع انه هو على ايقاع يجوز هذا الاشتراك. فاذا قبل العبد صح هذا حين مع انه ايجاب وقبول لا يوجد. فالشرط صحيح يكون بطرفين لكن ليس طرف ايجاب وقبول بل شارط ومشروط والشارط والمشروط يمكن تصوره في الايقاع. انت هذا المقدار كافي يا اخي. هذا المقدار ماذا كافي؟ اذا اتضح هذا الاشتراط يصح في غير البيع من المعاملات مثل الإيجار وغير الإيجار لعموم المؤمنون عند شروطهم بل يصح حتى في المعاملات التي لا تشتمل على معاوضة من الطرفين إذا لازم من طرف واحد مثل الرهن يصح فيها الاشتراط بل هي عموم المؤمنون عند شروطهم له ما شاء الله قابلية أن يشمل حتى العقود الجائزة بل مولانا كالوكالة لكن لولا المانع الخارجي وهو محظور لهوية هو له قابلية من ناحيته من قدير على انه انسان يقول للآخر يقول انا من ناحيتي ماكو انا حجمة كامل داري تسع بحمد الله يعذوله انسى انت ما تقدر تاكل انا شبيه شغل بعد صارم انت هذا المانع من قبليك اما من قبلي انا ما شاء الله سفرتي واسعة كريما انا هنا المؤمنون عندكم من ناحية يقول لا مانع اشمل لكن لولا المانع الخارج ذات مطلوب اخر. ثم قلنا نعم وقع كلام في بعض المعاملات اولها الايقاعات قيل لا يصح فيها الاشتراط وعلل بعضهم بانه ليس فيها طرفان ايجاب وقبول والشرط يتقوم بطرفين جوابه صحيح قام بطرفين لكن لا بايجاب وقبول بل بشارط ومشروع الشعر ومشروع يتصور في مثل الإيقاع أطبق العبارة مسألة لا إشكال. ليش؟ هو الشرط ومعناه ما يقع ماذا في المعاملة وهذا في المعاملة أيضا لا أنه ما يقع في العقد في العقد ما اشترط ما بشه مسألة لا إشكال ولا خلاف في علم اتصال خيار الشرط في البيت يجري في كل معاوضة لازمة لازمة ليش قلنا لازمة لأن إذا جائزة لغو هي بنظر جائزة بعد ماكو داعي إلى هذا الاشتراك كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقعة، بل قال في التذكرة الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة، خلافا للجمهور الذي قالوا لا من يدخل في كل معاوضة. ومراد طبيعة في كل معاوضة قصد لابد على أنه لازم، أما الجائزة بنفسها ما داعي لهذا الاشتراط. ومراده مراد العلامة لابد عليكم ما يكون لازما، يعني المعاملة اللازمة، لأنه صرح بعدم دخول هذا الاشتراط في الوكالة، في الجعالة، في القراض، في العارية، في الوديعة، من الأمور اللي هي جائزة في نفسها. دليل؟ يعني ها تعبير الشيخ الأنصاري، يعني لماذا قال شيء يسمونه؟ بعضهم بالي قد يريد بالي صحيح قد التعبير ببال فيها حذر، يعني تعبير الشيخ الأنصاري بل فيها حذر بل. على أي حال، على أي حال محفوظ السلامة، لأن الخيار لكل منهما دائما، يعني في جميع عقده موجود مع المقدع للاشتراك، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه. والاصل فيما ذكر، الشيخ الانصاري يقول الدليل، المنشأ الدليل على انه يدخل في جميع المعاملات هذا الاشتراك، عموم المؤمنون عند شروطهم، بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله حتى في غير المعاوضات، في غير المعاوضات من العقود، لكن عقود اللازمة، ولو لازمة من طرف واحد ولو من طرف كثرة عن كلمة، بل يشمل اطلاقها، اطلاق من؟ اطلاق المؤمنون عند شروطهم العقود الجائزة، بالي لولا المانع الخارجي، الا ان يدعى من الخارج عدم معنى للخيار في العقد الجائز ولو من طرف واحد. اذا هو جائز من طرف واحد لا معنى لجعل الخيار، بس طبيعي لا معنى لجعل الخيار يعني من هذا الطرف الجائز، اما من الطرف اللازم فقبل قليل جدا لو معنى لا نسميه، فلا منافاة بين العبارة، لا منافاة وبين العبارة السابقة. على اي حال، بل اطلاق يشمع عقود الجائزة كنا الا ان يدعى هذا المانع الخارجي، فعن الشرع والارشاد والدروس وتعليق الارشاد ومجعل برهان والكفاية دخول خيار الشرطي في كل عقد يدخل سوى، يعني حتى الابلي سوى ماذا؟ النكاح والوقف والابراء، بل يقولون هي ما تقبل كما يجينا ان شاء الله، والطلاق والعد. وطبيعي مقصودهم دابل على انه يعني كل عقد يعني غير الجائز، اما الجائز نفسي بالي، لذلك يقول وظاهرها ما عدا الجائز، ومنشأ هذا الظهور محذور اللغوية بالي، وإلا بالي، لكن هذا محذور اللغوية في الحقيقة ما يجعل ظهور في العبارة بالي، وإنما مناسب كان يقول الشيخ الأنصاري ولا بد وأن يكون مرادهما مثلا، والمناسب أن يكون مرادهما ما عدا الجائز حتى ما يكون محذور اللغوية على أي حال. فمقصوده ماذا؟ ما عدا الجائز، ولذا يعني ولأجل أن مقصود ما عدا الجائز ذكر نحو هذه العبارة في التحرير هو العلامة رضوان الله عليه، بعدما منع الخيار في العقود الجائزة، هو أولا منع الخيار من العقود الجائزة ثم حصل بهذا التعبير، قال ويدخل في كل عقد سوى النكاح، فهذا أول لما منع من دخوله بالعقد الجائز ثم عبر بهذا التعبير يدخل في كل عقد سوى النكاح، هذا معناه أنه مقصود من كل عقد يعني غير الجائز، ولذا ذكر نحو هذا عبارة التحريم بعدما منع القياس العقود الجائز. وكيف كان؟ فالظاهر عدم الخلاف، وكيف كان يحشم يعني سواء كان مقصود ظاهر العبارة ما عدا الجائز ام لا، فالظاهر عدم الخلاف بينهم في ان مقتضى عموم ادلة الشرط عن عند شروطه الصحة الكل، يصح الكل، وانما الاخراج اذا الريد ما من المؤمنون التخصيص يحتاج الى مخصص لمانعين، ولذا قالت الدروسي بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرطي فصرتي عن الشيخ، الشيخ لا يدخل فصار، شوف شلون رده هيك قال انه قال، هاي جملة نقول القول، انه لم يعلم وجهه يعني وجه المنع من دخول خيار الشرطي فصرتي مع عموم صحيحة ابن سنان المؤمنون عند شرط. فالمهم هنا اذا الشيخ الحصاري يقول اذا المؤمنون يشمل الجميع احنا يكون نبين ما خرج في التخصيص، فالمهم هنا بيان ما خرج عنها، فنقول اما الايقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها كما يرشد الى عدم الخلاف، ماذا يرشد؟ استدلال الحلي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بمن استدل لخروجه عن العقود. فبنرجعه الى الدرس الاتي والحمد لله رب العالمين.